صباح الأولى ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور وحياكم الله من جديد عبر هذا الأثير عبر إذاعتكم الإماراتية الوطنية التراثية الإذاعة الأولى. هذه الإذاعة اللي تأتيكم أعزائي المستمعين والمتابعين هي إحدى مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونسعد في كل صباح أعزائي المستمعين نكون أول من يرافقكم عبر هذا الأثير عبر هذا البرنامج الصباحي اليومي صباح الأولى. أعزائي المستمعين، هذا البرنامج الصباحي اليومي كما هو حال الإذاعة هو منكم وفيكم، ونسعد دائما بتواصلكم ويانا عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 4477، وسعداء بأننا مستكملين المشوار خلال أيام هذا الشهر الفضيل اليوم 12 من رمضان. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه الرحمة والمغفرة بإذن الله وجعلنا من عتقائه من النيران. إذن أعزائي المستمعين، نحن في انتظار رسائلكم النصية القصيرة عبر هذا البرنامج الصباحي اليومي على الرقم 4477، ونسعد أيضا بمتابعتكم لنا عبر تطبيق البيرسكوب وعبر وسائل التواصل المختلفة سواء كان تويتر أو الإنستغرام. فننتظر نحن رسائلكم النصية إن شاء الله في هذا الصباح، بالإضافة إلى ذلك بتكون ويانا فقرات متنوعة عبر هذا الأثير وخلال فترة رمضان، إذ أن في كل يوم نحرص أن ننوع ونمازج ما بين هذه الفقرات اللي عساها أن تدر الفائدة عليكم أعزائي المستمعين في مثل هذا الشهر الفضيل واللي نبدأها دائما بنفحات رمضانية. نفحاتنا الرمضانية لهذا اليوم أعزائي المستمعين بتتكلم عن مسألة التفاؤل وخاصة في هذا الشهر الفضيل. عزيزي المستمع، من الصفات النبيلة والخصال الحميدة اللي حباها الله سبحانه وتعالى بها النبي الكريم ورسوله صلوات الله وسلامه عليه العظيم صفة التفاؤل، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في كل أموره وأحواله، في حله وترحاله، في حربه وفي سلمه، في جوعه وفي عطشه، ولهذا السلوك عزيزي المستمع أثر طيب على الناس وخاصة في هذا الشهر الكريم. فالتفاؤل هو انشراح للقلب مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأل فوصفه، صلى الله عليه وسلم عن الفأل فوصفه بالكلمة الطيبة والصالحة لأثرها العظيم على النفس البشرية. وفي موقف آخر نتذكره أعزائي المستمعين لتفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار مع صاحبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والكفار على باب الغار وقد أعمى الله أبصارهم. فعن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. هنا نجد معاني التوكل كما ورد في هذا الحديث الشريف، والتفاؤل بما يقدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان. نعم، إنه التفاؤل عزيزي المستمع، هذا السلوك الذي يصنع به الرجال أمجادهم ويرفعون به رؤوسهم، فهو نور وقت شدة الظلمات ومخرج وقت اشتداد الأزمات، ومتنفس وقت ضيق الكربات، وفيه تحل المشكلات وتفك المعضلات. وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفاءل وتعلق برب الأرض والسماوات، فجعل الله له من كل المكائد والشرور والكرب فرجا ومخرجا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته التفاؤل، وكان يحب الفأل ويكره التشاؤم. ففي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. إذن هذه من خصال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب أن نتأسى بمثل هذه الخصال. وإذا تتبعنا مواقف النبي في جميع أحواله فسوف نجدها مليئة بالتفاؤل والرجاء وحسن الظن بالله، بعيدة عن التشاؤم الذي لا يأتي بخير أبدا. ومن تلك المواقف نرجع لي قصة الهجرة وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وهما في طريق الهجرة، وقد طاردهما سراقة ابن مالك وكان فارسا من فرسان قومه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا صاحبه وهو في حال ملؤها التفاؤل والثقة بالله: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه الرسول فارتطمت فرس سراقة ابن مالك في القصة الشهيرة أعزائي المستمعين. فما أحوجنا اليوم لأن نحن نتبع هذه السيرة العطرة لنبينا الكريم. ويقول إذ يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. الواقع اللي نعيشه عزيزي المستمع اليوم خصوصا في هذا الشهر الكريم يستدعي إحياء مثل هذه الصفات، ويمكن من أهم الصفات في الحياة مسألة التفاؤل في القلوب. هذه الصفة اللي تعيد الهمة لأصحابها وتضيء الطريق لأهلها. وأيضا حتى التفاؤل له فوائد صحية، لأنه يرفع من مناعة الجسد ضد جميع الأمراض، ويمنح الإنسان قدرة على مواجهة المواقف الصعبة واتخاذ القرار الصحيح، ويحبب الناس إلى الشخص المتفائل ويجعل منه أكثر مرونة في العلاقات الاجتماعية، ويمنح السعادة في أي مكان. ودائما التفاؤل يمنح الإنسان الراحة، ويمنح أيضا يبعث نوع من الطمأنينة في روح الإنسان. في الختام عزيزي المستمع، ختام فقرتنا هذه، الإيمان بالله أثمر التفاؤل، وعدم الإيمان به يؤدي إلى التشاؤم. ما دام الله سبحانه وتعالى عز وجل صاحب الأسماء الحسنى، وهو الرحيم وهو العدل وهو القوي وهو الغني وهو الحنان وهو المعطي، يجب أن نتفاءل دائما بأن لنا رب كريم يكرمنا في جميع الأوقات. ويجب أن نعلم أن أي مضرة في حياة الإنسان أكيد لسبب ولداعي رب العالمين، لحكمة عند رب العالمين. ونحسن الظن بهذا الإله العظيم ونتفائل دائما، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بننتقل وياكم أعزائي المستمعين بعد هذه الفقرة من نفحات الرمضانية للتعرف على حركة السير والمرور من إمارة دبي، مع الأخت سعاد النعيمي من غرفة العمليات بشرطة دبي. سعاد، صباحك الله بالخير.
الله يصبحك بدون العافية. هلا أحمد، شو الأخبار عندكم اليوم؟
والله أمورنا طيبة، أنتم بشرون عنكم؟
الحمد لله، بعد احنا أخبارنا طيبة وأخبارنا حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة الصباحية، ومن خلال مشاهدتي لكرة المراقبة أيضا عن طريق دورية، تم إبلاغي بوجود انسيابية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية من جبل علي باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي، الحركة طبيعية وأيضا الحركة انسيابية من الشارقة لدبي. في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرامة ولم في الحركة طبيعية، أيضا حركة انسيابية على جسري العائم ومعبر الخليج التجاري في المسارين من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس. في الختام أحب أذكر الأخوة الساقين بأن غرامة التجاوز من كلف الطريق هي 600 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف إلى سجل الساق. نقول لمرافقتكم السلامة إنما كنتم، وكل شكر لإذاعة الأولى.
شكر لكم يا سعاد، مشكورين على هالتغطية اليومية، جزاك الله خير. إذن كانت هذه سعاد النعيمي من غرفة العمليات بشرطة دبي، وإن شاء الله أن يكون يومكم ودروبكم كلها خضر أعزائي المستمعين، ويسر لكم إن شاء الله مشاويركم ويوصلكم بسلامة بإذن الله إلى مشاويركم المختلفة. طبعا مع هذا الوقت ما شاء الله يبدون الناس يعني يتوافدون إلى أماكن العمل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونتمنى لكم يوم حافل بالإنجازات أعزائي المستمعين. صبح عليكم جميعا بالخير، ونتمنى لكم الخير في هذا اليوم وفي سائر الأيام. إذن عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج الصباحي اليومي ننتظر رسائلكم النصية القصيرة على الرقم 4477، واللي دائما ما تسعدنا في كل صباح أعزائي المستمعين، خاصة تلك الرسائل اللي تملأها الإيمانيات وتملأها الأدعية الطيبة والأبيات الشعرية الجميلة أيضا تعودنا يمكن من شاعر نوادرين أول من يشاركنا. بنشوف اليوم أول من هو أول من يشاركنا برسائله النصية القصيرة على الرقم 4477. كذلك أحيي كل من يتابعنا عبر برنامج البيرسكوب ونصبح عليهم بالخير ونتمنى لهم يوم سعيد بإذن الله وسعداء بأنهم يتابعونا بالصوت والصورة عبر هذا البرنامج اللي اليوم الإذاعة الأولى هي أول من يفعل برنامج البيرسكوب ويبث برامجه عبر هذا البرنامج وهذا التطبيق واللي يتيح المجال والفرصة للناس أن تتابعنا بالصوت والصورة عبر هذا التطبيق واللي هو تطبيق البيرسكوب. يمكن زحمة الفقرات ما شاء الله في هذا البرنامج الثري حقيقة، نحاول قد ما نقدر أيضا نغطي اللي نقدر عليه من أخبارنا المحلية. ويمكن بعدنا دام بعدنا ما أخذنا الاتصال مع الأخوة في شرطة أبوظبي، خلونا نسلط الضوء على بعض العناوين اللي وردت في صحفنا المحلية. الخبر الرئيسي طبعا يقول في صحيفة البيان: تقبل تهاني العسكريين برمضان وأمر بصرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل العيد. محمد بن راشد: وطن لا تحميه لا تستحق العيش فيه. والخبر يقول: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الدولة مهما عظمت مواردها المالية وعلى بنيانها واتسعت رقعتها لا تستقيم أبدا دون تضحيات وعطاءات أبنائها وبناتها، فالوطن بحاجة إلى طاقات وسواعد وعقول أبنائه في كل موقع وفي كل زمان ومكان لنحفظ للوطن هيبته وكرامة شعبه واستقلاله واحترامه بين الدول، معربا عن ثقة القيادة الرشيدة بشعبها وصدق انتمائه الوطني الراسخ، مذكرا بقول مأثور: وطن لا تحميه وطن لا تستحق أن تعيش فيه. واعتبر سموه خلال استقباله في دبي أمس قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة والقيادات الشرطية والأمنية وكبار الضباط في وزارة الداخلية وشرطة دبي الذين قدموا للتهاني لسموه لحلول شهر رمضان، أن أي مشكلات تواجهنا على المستوى الاقتصادي أو التنموي أو الأمني فهي بمثابة تحديات بالنسبة لنا وعلينا مواجهتها بعزيمة وإصرار وإيمان بالله وبقدراتنا الذاتية كي نستطيع تجاوز مثل هذه المشكلات إن وجدت لا سمح الله. وفي وقت سابق أمر سموه بصفته حاكما لإمارة دبي بصرف رواتب موظفي حكومة دبي لشهر يوليو 2015 قبل عيد الفطر، وقد باشرت حكومة دبي على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر سموه، حيث من المنتظر صرف راتب الشهر المقبل يوم 14 من يوليو أي قبل أيام من حلول العيد. نقول عسى الله سبحانه وتعالى يحفظ الدار ويحفظ أهلها ويحفظ شيوخها بإذن الله ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. ويمكن فقرتنا لهذا اليوم من قول الحمد لله لما نتحدث فيها عن نعمة الأمن والأمان.
قول الحمد لله.
نعمة الأمن أعزائي المستمعين، نقول الحمد لله على هذه النعمة وعسى الله يديمها علينا في كل حال وفي كل زمان بإذن الله. لا شك عزيزي المستمع أن الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار من أعظم النعم وهي من أهم ضروريات الحياة وهو مطلب ضروري من مطالب الإنسان عزيزي المستمع. فلا يستطيع أي واحد منا أن يعيش حياة طبيعية وحياة سوية إلا بهذه النعمة اللي لو سلبت عن أهل بلد لما استطاعوا أن يخرجوا من بيوتهم آمنين ولا استطاعوا أن يقضوا حوائجهم مستأمنين ولكانت الحياة ومعيشتهم أشد من الجحيم. ففي ظل الأمن يرغد العيش وينتشر العلم ويتفرغ الناس لعبادة رب العالمين وتحقيق مصالح الدنيا والآخرة في نفس الوقت، وتنبت شجرة الهناء في ظل هذا الاستقرار. قال رب العالمين في محكم تنزيله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، صدق الله العظيم. بل وأقسم رب العالمين جل وعلا بهذا البلد المستقر الآمن لبيان أهمية الأمن في حياة المسلمين وخصوصا في جانب العبادة في حياة الناس، حيث قال تعالى في إحدى سور القرآن: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، صدق الله العظيم. فبالتالي الأمن والأمان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بل هي من أعظم النعم، وهي من نعم أهل الجنة. ففي الجنة نعمة الأمن، فلا خوف في الجنة ولا فزع ولا تحول، إذ قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين، وقال سبحانه وتعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين، صدق الله العظيم. إذن أعزائي المستمعين، الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بنعمة الأمن والأمان، وامتن علينا في هذه الدار بنعمة الأمن والأمان. وفي مواضع كثيرة من القرآن يذكرنا بفضله وعظيم أهمية هذه النعمة، منها قوله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. لذلك هي نعمة على كل دار حباها الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. لذلك نجد أن شعار الإسلام هو الأمن والأمان بحد ذاته. لذلك أمر رب العالمين المسلم بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمة والإطمئنان على أخيه المسلم، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه فيها إشارة واضحة إلى أهمية نشر الأمن ومعاني الأمن والسلام والطمأنينة بين الناس، وأنها من أعظم المقاصد وأهم الأسس اللي تبنى عليها المجتمعات. لذلك لما دخل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مكة عام الفتح، منح أهل مكة أعظم ما تتوق إليه نفوسهم، فأعطاهم الأمن والأمان المنشود، وذكر بأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فنعمة الأمن ما بعدها نعمة، لا سيما أننا نحن نعيش في بلاد الله سبحانه وتعالى حباها بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. وذلك يمكن سبب السياسة الحكيمة والرشيدة لقادتنا وحكامنا في هذه الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح وفي كل صباح أعزائي المستمعين أن الله يحفظ لنا دارنا ويغفر لنا خطايانا ويعيننا على الخير ويرزقنا بإذن الله من خيره ومن فضله، ويديم هذه الدار دار عز ودار أمن لكل من يسكن فينا، ويديم الألفة والتراحم والرحمة بين أهالي هذه الدار. وعسى الله سبحانه وتعالى أنه ما يغير علينا. أعزائي المستمعين، في كل صباح إن ما أخلصنا الدعاء لدارنا فنحن ما نستحق أن نكون مواطنين في هذه الدار. فبالتالي نقول الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا بلادنا. ونشكر كل من ساهم في حفظ هذا الأمن والأمان في دولة الإمارات من أفراد المجتمع ومن الجهات المعنية اللي تسهر الليل وتجوب البلاد، من قوات مسلحة، من أجهزة شرطية وأمنية مختلفة، الكل يتكاتف للحفاظ على الأمن في هذه الدار ومنع حصول أي شيء ممكن يعكر صفو الأمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم وأن يجعلهم ذخر لهذه الدار، وأمن وسلام للبلاد بإذن الله. ونحن دورنا أيضا كمجتمع يجب أن نساهم في الحفظ الأمن من خلال التجاوب مع الأجهزة الأمنية المختلفة. فهذه فقرتنا لهذا اليوم، نقول الحمد لله على هذه النعمة أعزائي المستمعين، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا بإذن الله في على مد العمر بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين، استقبل رسائلكم النصية على الرقم 4477 من خلال برنامجكم صباح اليوم، برنامج صباح الأولى. ورسالة من أخونا عبد الله محمد الجنيبي يقول كل شيء له نهاية إلا نعيم الجنة ليس له نهاية، اللهم اجعلنا من أصحابها. اللهم آمين يا أخونا عبد الله، اللهم اجعلنا جميعا وكل من يسمعنا في هذه اللحظة من أهل الجنة. خلونا نرجع لأخبارنا المحلية. اتصالنا جاهز ولا؟ طيب لما يجهز اتصالنا. شاء الله مستمرة طبعا جائزة دبي للقرآن الكريم، واستبعاد 7 متسابقين لضعف مستوياتهم في الحفظ غياب الأخطاء في اختبارات 4 أيام دبي للقرآن. هذه الجائزة الكريمة اللي تأتي برعاية من كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسس وراعي هذه الجائزة، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، والحمد لله الجائزة من سنة إلى سنة من نجاح إلى نجاح. أيضا اختتام المسار الثاني من برنامج الدبلوم منتسبو خبير الابتكار الحكومي يناقشون تطوير المشاريع. والخبر يقول شارك مسؤولون حكوميون منتسبي برنامج الدبلوم خبير الابتكار الحكومي الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أعمال جلسة من جلسات المسار الثاني للدبلوم، ناقشوا خلالها المشاريع التي يعمل المنتسبون على تطويرها لتصبح قابلة للتطبيق في الجهات الحكومية. وسادت الجلسة أجواء تفاعلية بمشاركة وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين ومديرين عامين، حيث استعرض المنتسبون أمام مديريهم والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية المشاريع الابتكارية التي يعملون على تطويرها ضمن مساقات الدبلوم والآثار الإيجابية التي ستحدثها في تطوير آليات العمل والارتقاء في خدمة المتعاملين لدى تطبيقها. وتلقى المنتسبون توجيهات وتوصيات وملاحظات المسؤولين والمتخصصين التي ركزت في مجملها على سبل تطوير المشاريع. ما أدري إذا فقرتنا القادمة جاهزة ولا لا. طيب معناتها بنكمل. خلونا ننتقل لنتعرف على حركة السير والمرور من عاصمتنا الغالية أبوظبي مع الأخت عائشة البدواوي. عائشة صباحك الله بالخير.
صباح الخير، هلا وسهلا.
مرحبا أحمد. مرحبتين عائشة، وش حالكم؟
الحمد لله يسرك الحال. شحالك أنت كيف أصبح؟
والله مونة طيبة. بشرونا عن حركة السير في أبوظبي اليوم يا عائشة.
الحمد لله يا أحمد، لحد الحين الحركة طبيعية بجميع الطرق الخارجية بالاتجاهين، وايضا بمعظم الطرق الداخليه حتى الان الحركه طبيعيه اخوي احمد. طبعا هذا ما وقفنا في غرفه العمليات المركزيه، فقط عندنا بعض الكثافه بالطرق الحيويه الداخليه اللي هي عندنا شارع القرم اللي هو شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، ايضا نفق الشيخ زايد باتجاه الخارج يشهد هذا الطريق بعض الكثافه بما انها ساعه الذروه الاولى، وكذلك بالنسبه لمستخدمي شارع الشيخ راشد بن سعيد باتجاه الداخل، وعلى شارع الخليج العربي بالنسبه للقادمين من جسر مصفح باتجاه الداخل هناك عندنا بعض الكثافة، والكثافة هاي كثافة طبيعية أخوي أحمد. ولله الحمد لم يتم وفاتنا بأي حوادث مرورية معرقلة لحركة السير. دائما نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى منهم توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، ونرجو منهم عدم مواصلة السير في حال إحساسهم بالإعياء أو التعب أو النعاس، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. شكرا جزيلا لكم يا أحمد، صباحكم سعيد ومميز بإذن الله.
وشكر لكم يا عائشة، مشكورة على هذه المعلومات اليومية عن حركة السير في أبوظبي.
لا هذا واجب، شكرا.
جزاك الله خير. إذن كانت الأخت عائشة البدواوي من إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي في حديثة عن حركة السير والمرور في عاصمتنا أبوظبي. وننتقل من عائشة البدواوي إلى الأخت عائشة أحمد. عائشة أحمد هي من مؤسسة دبي للإسعاف، نبي نتعرف عنها أكثر من خلال فقرتنا القادمة اللي هي فقرة قابض الزام.
قابض الزام.
السلام عليكم، اسمي عائشة أحمد فلان، فني طب طارئ، عمري 26 سنة. أنا داوم في سيارة المستجيب، يقولون عنها سيارة المستجيب الأول. هاي السيارة دوامهم يبتدي من الساعة 11 الصبح لين 11 في الليل، طبعا هذه السيارة يتوجهون للبلاغات، تكون أول سيارة تتوجه للبلاغ، يقيمون الحالات، يتخذون اللازم في الحالة إذا في مجال يتخذون اللازم في الحالة، ويطلبون الإسعاف المتخصص أن ينقل الحالة للمستشفى. في سيارة اسمها المستجيب الأول، طبيعة عملي فيها يكون من الساعة 11 الصبح لين 11 في الليل. أنا أتوجه للبلاغات، أقيم الحالات، إذا في داعي للنقل للمستشفى أطلب الإسعاف المتخصص. نحن عندنا أنواع مختلفة من الإسعافات، عندنا العناية المركزة، عندنا إسعاف الأمومة والطفولة، عندنا الدراجات، عندنا السياكل، عندنا مختلف أنواع الإسعافات. فإذا أنا مثلا شفت الحالة مثلا بليغة أو حرجة تستدعي أنها توصل للمستشفى أو تستدعي عناية شديدة، أطلب إسعاف العناية المركزة. إذا حرمة مثلا بتربي أو حامل أو طفل، أطلب الإسعاف الطفولة والأمومة. كبداية كل بيت مستحيل، كبيت إماراتي مستحيل يوافقون على شغلنا نحن. ليش؟ أول شيء بيعرضون على طبيعة اللبس اللي نحن نلبسه. لبسنا بيكون قميص وبنطلون وفوقه مثل جاكيت، جاكيت فيه جيوب نحط فيه الأدوات المتخصصة مثلا المقاس، أدوات اللي نعالج فيها المريض يعني، وفي مكان نحط فيه الجهاز اللي نستقبل فيه البلاغ من العمليات أو من الدسباتش. في كل بيت يعني مستحيل يوافقون على طبيعة اللبس اللي نحن نلبسه. ثاني شيء، كيف أنت تين الدومين ليل كبنت؟ كيف بتكونين أنت دوام ليل؟ يعني هاب الأهل كلهم بيتموني حاتون إنه كيف، شو البلاغات اللي بتيج، كيف أنت بتكونين في هالدوام يعني من هالوقت لين هالوقت، شو بتسوين في هالدوام؟ فها يعني هاي بحد ذاتها أن أنت كيف تين تقنعين أهلك بهالتحديات كلها. أهلي في البداية ما كانوا موافقين، بس أنت كيف تين تقنعينهم؟ مثلا تقولي لهم أنا حابة هالشي، أنا عارف عمري أن أنا ببدع في هذا الشي، خلاص هم بيتقبلون هذا الشي. يعني مع الأيام يوم يشوفونك أنت تبدعين في هالشي، خلاص هم اصلا يعني بيستانسون وبيفرحوا لك. نحن يوم دخلنا كليه التقنيه كانت عندنا ثلاث تخصصات، اللي هي الصيدله والاشعه واللي هو فني طبطارئ. بين التخصصات كلها حسيت انا ميولي حق فني طبطارئ اكثر من الاشعه والصيدله. شغلتنا نحن شغله انسانيه، كيف تسعفين الشخص اللي عندك، كيف تساعدين الشخص. يعني صراحه انا اشوف اني انا ادي واجب وطني. ليش؟ لان نحن لا قدر الله صار شيء في البلاد، من بيوقف حق بلادنا؟ نحن اللي بنوقف حق بلادنا، فبلادنا محتاجتنا اصلا. نحن كبنات مواطنات بعد بالعكس، انا احس بلادنا صدق تحتاجنا. طبعا اول يوم في رمضان كان يوم متعب، وفي بلاغ اني ما انسى ان نزلت عند شخص كان في حادث بين عده سيارات. الشخص هذا اللي نحن وصلنا له، الشخص واحد كان برا السياره والشخص الثاني بعد كان برا السياره، بس في شخص واحد كان متوفي والشخص الثاني بعد كانت حالته بليغة. ففي هذا اليوم يعني ان انت كيف تحت الشمس وفي هالحر كيف انت تنقذ حياة المصابين؟ يعني هذا بحد ذاته روحه تحدي. يعني مثلا اذا انت عندك حالتين بليغات او حرجات، انت كيف تتصرفين في هالحالات؟ كم اسعاف تحتاجين؟ شو تقييمك للحالات؟ شو تحتاجين عساس انه كم شخص تبين يساعدك في هالبلاغات في هالحالات؟ يعني يوم انت تنزلين عند اي شخص يا مصاب يا مريض، انت بتحطين في بالك همك الوحيد انك تنقذين حياة الشخص هذا اللي قدامك. فانت بتنسين حتى ان انت صايمة، بتنسين، بس انت تفكرين ان كيف تنقذين حياة هذا الشخص، كيف توصلين هالشخص المستشفى يكون عايش هذا الشخص يعني بالنسبة لك. فأنتي بتنسين الصيام، بتنسين كل شيء، بس أنتي بتفكرين أن أنتي بس تبين تنقذين هذا الشخص. بتحسين بحالك حال أي إنسان عادي يعني، بتحسين بصدمة، بس في هالبلاغات لازم تقوين قلبك عساس تنقذين حياة الشخص اللي قدامك. لو نرجع نتكلم عن سيارات المستجيب الأول، هي سيارة عكس السيارة الكبيرة، تقدر الأماكن الضيقة يعني تقدر أن تتحرك بسهولة أو مرونة يعني، تقدر توصل للبلاغات مثلا الحوادث أسرع من السيارة الكبيرة. مجهزة حالة حال الإسعاف العادي بكل الأدوات. الدوام في المستجيب الأول يكون مسعف وسايق، فنحن الاثنين نوصل عند المصاب، نقيم الحالة، إذا في مجال بنتخذ اللازم، إذا ما في مجال نطلب إسعاف على أساس أن ينقلون الحالة. بس مثلا إذا الشخص عنده هبوط في السكر، السكر مثلا واصل عنده مثلا 20 أو 12 أو بهالأرقام، أنت توصل يعني مثلا عند المصاب أو المريض هذا تعطيه سكر، هو يحتاج السكر أو نحن نسميه دي 50، أنك ترفعين السكر عنده، في هالحالة ترومين تتخذين لازم في هالحالة. في حالة ما رمتي أو نزل رد نزل السكر عنده، تقدرين تطلبين الإسعاف أساسا الإسعاف يأخذوني يودوني المستشفى. الإسعاف الكبير يكون في مسعفين وسايق، فالمستجيب نحن ندام مسعف وسايق، المسيارة المستجيب الأول يطرشونه حق كل البلاغات. نحن نقيم الحالات بس يعني بيكون علينا ضغط بلاغات أكثر عن الإسعاف العادي. نحن نتجه للأماكن الضيجة أكثر، فالمستجيب يقدر أن يوصل للمكان أسرع، لأن نحن عندنا الوقت اللي نوصل للمصاب 8 دقائق. أحيانا ما نحصل وقت أن نحن نفطر، بس ناخذ لنا أي شيء مثل التامرة أو لبن نكسر صيامنا وعلى طول يعني نطلع البلاغ. صح نحن صيام ولازم ناكل وها، بس بعد يعني نحن في ناس محتاجيننا أكثر. لما الأهل في رمضان أو طلعاتك في العيد هالشيء يحز في خاطر الواحد، بس يوم تصيرين عندنا يعني أي مريض أو أي شخص يعني يدعي لك جزاك الله خير ما قصرتوا على اللي أنتوا سويتوا، هالشيء يهون عليك كل الأشياء اللي صارت أصلاً، يهون عليك حتى ما تبين تطلعين عقب هاي الدعوة، خلاص أنتي مستانسة يعني. بصراحة أنا فخورة بنفسي أني أداوم كفني طب طارئ، أني أسعف الناس بغض النظر عن الأشياء اللي مثلا الأعياد ورمضان أن ما نقضي ويا الأهل أو لمة الأهل تضيع علينا وشي، بس أنت تحسين أن يوم أنت تصيرين تنقذين حد هاي روحه يكفي. يوم أنت تسوين شيء حق بلادك، أنت تشتغلين عشان بلادك، تحسين هالشيء يعني أنت تكونين فخورة فيه أكثر من أي شيء ثاني. يعني يا ما صرنا بلاغات يسألوني أنت من وين، أنت شو جنسيتك، لأنهم مستغربين أن يشوفون مواطنة تداوم كفني طب طارئ في الإسعاف، فهذا شيء جديد عليهم. أنا حاول أن أوضح للناس، أني أقول حق الناس أنه مو بس أنا المواطنة اللي موجودة في الإسعاف، ترى وايد مواطنات، لأن الحين نحن 50 مسعف أو فني طب طارئ مواطن، العدد إن شاء الله بازدياد. لما ينطرح علي هالسؤال أنت من وين ليش تداومين في الإسعاف، فأنا يعني جوابي يكون أنا مواطنة وأنا أشتغل عشان بلادي وعشان نحن ما عندنا مسعفين أو فنيين طب طارئ مواطنين. الحين حاليا أنا أشوف في وعي أو في تفهم بدأ يصير في المجتمع، لأن يوم تشوفين في بنات يقدمون على هذا التخصص تعرفين أن في أهالي لين الحين أو عائلات يعني متفهمين هذا الشيء وبدأوا يتفهمون هذا الشيء بحيث أن سمحوا لبناتهم أن يدخلون هذا التخصص. كانت معاكم عاشة فولاذ من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
قابض الزام.
في رمضان شهر الأجر والخير، بنتلاقى ويا ناس يحتاجون حولهم ونحن نحتاجهم ويانا.
نبى حد يزورنا يعني نبى نفضل.
ما شاء الله عليهم فرحونا يعني ما قصروا.
أساعد المرضى أخواني هذيل يعني مهما كان عايشين.
بننشد عن أحوالهم في كشحة عقب العشاء على الأولى في رمضان. كل جمعة وسبت ويا أثير بن شكر من الساعة 9 لين 10 في الليل. الأولى 107.4.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخله قاضت.
شو من بطب هذا يا ابويا؟
بخبرك.
المخرافه.
سكري جليل ويوجد في بعض المزارع في الامارات، ويتركز خاصه في اماره ابوظبي ودبي. موعد النضج متوسط، ولون الثمر اصفر، وشكله شرات القلب، ولون الرطب الذهبي والتمر بني.
المخرافة. الله يعودنا على هالأيام المبروكة.
صباح الأولى ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد ما تعرفنا على الأخت عائشة أحمد من مؤسسة دبي للإسعاف وعلى مهامها وعلى أبرز التحديات اللي تواجهها كإنسانة عاملة في هذه المؤسسة اللي ما شاء الله عليهم 24 ساعة يقدمون خدماتهم للجميع وحريصين على أنهم يسعفون الإنسان المحتاج في أقصر وقت ممكن. تحدي كبير يواجهونه دائما العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لكن نحييهم ونقدم لهم أطيب تحية عبر هذا الأثير ولجميع العاملين في هذه المؤسسة. إذن أعزائي المستمعين، نحن ننتظر رسائلكم النصية القصيرة على الرقم 4477، ورسالة من أخونا عبد الله محمد الجنيبي اللي نتشرف اليوم برسائله النصية. جزاه الله خير على تواصله ويانا، يقول: اللهم اجعل دولة الإمارات العربية المتحدة في حفظك وأمنك ورعايتك، اللهم إنا نستودعك الإمارات وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، فاحفظها ربي من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نستودعك رجال الإمارات وجيشها وشرطتها ونسائها وشبابها وأطفالها، يا من لا تضيء عنده الودائع. اللهم الآمين يا عبد الله، عسى الله يحمي دارنا ويحفظها بإذن الله من كل شر ومن كل مكروه. أخونا بن دسمال وينقل لكم هذا الكلام، يقول: القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو حامض عذب أجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. صباح القلوب العذبة، من بن دسمال. مشكور يا خالد، وزاك الله خير على هالتواصل وعلى هذه الرسالة النصية القديرة. بالفعل سبحان الله، الإنسان من كلامه ومن طريقة كلامه تعرف معناه وتعرف ما يكنه في قلبه هذا الشخص. أستاذنا الدكتور جمال السميطي يقول: صباح الخير أخوي أحمد وأخواني وخواتي. كثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده، ظنا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم، وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله في كتابه: وليخشى الذين ولو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جديرة بالتأمل والقراءة كما يقول الدكتور جمال السميطي. جزاك الله خير يا دكتور على هذه الفائدة. بالفعل لو حرصنا على أن نترك لأبنائنا هذا الإيمان العظيم لاطمأننا عليهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، عسى الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الذرية الصالحة يا دكتور وإياكم ولجميع المستمعين، وإن شاء الله يعني يهدي قلوب أبنائنا دائما للخير. أبو محمد يقول: اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اشفي أجسادا عجزت عن النوم من أمراضها وأوجاعها. اللهم آمين. أخوكم أبو محمد. اللهم آمين يا أبو محمد، عسى الله سبحانه وتعالى يديم لكم العز والعافية بإذن الله، ويرزقكم الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة ولجميع من يسمعنا في هذه اللحظات. وبن دسمال يرجع بدعاء طيب، يقول: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا. صباح الخير والرحمة. اللهم آمين يا خالد. من خالد بن دسمال. ما أجمل الصباح لما يتعطر بهذه الأدعية الجميلة الرائعة منكم أعزائي المستمعين، وجميل أن الإنسان يشمل في دعائه غيره من الناس من أمة لا إله إلا الله. يعني هذه الأدعية الطيبة وهذه الأذكار الطيبة كفيلة بأنها يعني الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بإذن الله منها الخير ويكتب لنا الجواب والقبول لهذه الأدعية ويحفظ الدار إن شاء الله من كل شر. نحاول نرجع لي طبعا ننتظر رسائلكم على رقم 4477 أعزائي المستمعين مثل ما ذكرنا، وبنحاول نغطي أيضا شيء من أخبارنا المحلية ونحيي كل من يتابعنا عبر برنامج البيريسكوب. حياكم الله متابعينا الكرام. إذن من أخبارنا المحلية، مبادرة الإمارات لصلاة الأيتام تطرح أنشطة للمتطوعين، ونادي دبي للسيدات ينظم معرض التصميم للأمل الخيري، وهناك مستشفى توام ينشئ أول فريق في الإمارات لعلاج أورام الغدة النخامية، وما شاء الله يعني هناك ورشة عن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وجامعة الإمارات تبحث التعاون مع المؤسسات التعليمية اليابانية، وأخبار ما شاء الله متنوعة من مختلف الجهات والجمعيات الخيرية. جمعية بيت الخير تطلق مشروعها الرمضاني، وهناك أيضا هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تواصل تقديم وجبات للصائمين في المسجد الأقصى، عسى الله أن يرزقنا صلاة في هذا المسجد وهو محرر بإذن الله. سفارة الدولة في تنزانيا تشرف على مشروع إفطار صائم للهلال الأحمر، الله يحفظ جميع العاملين في الجهات الخيرية اللي ما شاء الله عليهم منتشرين الآن في شتى دول العالم لتقديم هذه المشاريع الخيرية، وإطلاق جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني. والخبر يقول أطلقت مؤسسة وطني الإمارات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني بالتزامن مع يوم العمل الإنساني الإماراتي. وقال ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات إن الجائزة تأتي انسجاما مع رؤية المؤسسة المتمثلة في تفعيل العمل الإنساني لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا عالميا في الإنسانية والعطاء ومثالا يحتذى في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية. أيضا جمعية الإمارات المتلازمة داون تحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني، وهناك أيضا عبد الله بن زايد ترأس اجتماع مجلس الإدارة، مؤسسة الإمارات تستعرض تعزيز مكانتها في حياة الشباب. الخبر يقول ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المؤسسة. حضر الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة في مبنى المعمورة في أبوظبي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي. أيضا هناك دورة تدريبية بمدارس هيئة آل مكتوم الخيرية في رواندا، وهيئة الشؤون الإسلامية تنفذ مشروع سقي الماء في المساجد. أيضا ما شاء الله المجالس الرمضانية عامرة، ومجالس الداخلية تناقش اليوم خدمات الجنسية والإقامة، وطبية رأس الخيمة تتلقى تبرعا لشراء 5 أسرة، وهناك مستشفى صقر يفتتح قسما للإفاقة بعد العناية، وأيضا بات سنة رمضانية في استضافة العلماء، مجلس قرينة حاكم عجمان يستضيف محاضرة في علو الهمة، ومنطقة دبي الطبية تطلق مؤشر السعادة. وأيضا مجلس بن حم الرمضاني يثمن نهج رئيس الدولة وحكمته. طبعا فقرتنا الجاية بتكون أعزائي المستمعين فقرة رمض ويانا، واللي من خلالها بنحاول أن نلتقي ونتواصل مع أحد الأخوة من الجالية الإماراتية في الخارج لتعرف عن أحوالهم خلال هذا الشهر الفضيل. بنطلع وياكم أعزائي المستمعين الفاصل، عقب الفاصل راجعين بفقرة رمض ويانا.
الأولى
107.4
الساعة 9 الضحى في استديوهات إذاعة الأولى.
الأولى تتمنى لكم صوم مقبول وعساه شهر مغفرة ورحمة. رمضوا ويانا.
إذن أعزائي المستمعين متواصلين وياكم عبر هذا الأثير، وفقرتنا لهذا اليوم من رمض ويانا نحاول من خلالها نتواصل مع أحد المواطنين اللي موجودين في خارج الدولة، واللي من خلال هذه الفقرة نحاول نطمن على أحوال شباب الإمارات واللي موجودين في الخارج خلال فترة الشهر الفضيل، لما نتعرف على أحوالهم في هذا الشهر الفضيل، شعلومهم مساكين أكيد، اللي منهم يعاني من الأكل، اللي يعاني من يعني مفتقد اللمة والجمعة، لأن شهر سبحان الله هذا الشهر دائما الواحد يود دائما أنه يقضي بين أهله وعند ربعه وجماعته، لأن الجو يعني جو إيماني وتراحمي وجو اجتماعي يعني. فنقول مساكين الله يعينهم اللي الله كتب لهم أنهم يقضون رمضان خارج حدود دولة الإمارات، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يردهم وهم بصحة وسلامة. لكن قبل ما نأخذ الاتصال في عندنا رسالة نصية قصيرة من أخونا أبو محمد يقول إن من أجمل الأرزاق دعوة أم ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله. أخوكم أبو محمد. أبو محمد أشهد الله أن نحبك في الله، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الخير في كل ما تصبوله في هذه الحياة الدنيا. إذن أعزائي المستمعين في فقرة رمض ويانا لهذا اليوم بيكون ويانا الأخ عمر المعمري من فيرجينيا من الولايات المتحدة الأمريكية. عمر صبحك الله بالخير بتوقيتنا، ومساك الله بالخير بتوقيت أمريكا.
صباح النور والسرور يا أخوي أحمد، الله يسلمك.
مرحبتين، وش حالك يا عمر؟
والله الحمد لله بخير نعمة. لكن تصحيح بسيط قبل لا تكمل، أنا في سان فرانسيسكو.
في سان سامحنا بعدك في الغرب، الله يعينك.
ايه اخر الغرب مره اخر الدنيا.
انت حين اظني نعكس الوقت، انت عندكم 9 المساء في هذا التوقيت ولا
تقريبا؟ ايوه تقريبا لا اله الا الله، لا الساعه 10
10 10 نزيد ساعه ونقلب نقلب الوقت. الله يعطيكم العافيه. اقول نزيد ساعه ونقلب الوقت عشان نعرف فرق التوقيت.
نعم نزيد ساعه ونقلب الوقت.
الله يعينكم يا عمر، وش حالكم؟ بشرون عنكم.
والله الحمد لله بخير ونعمة، الله يسلمك يا عافيك يا رب.
شو رمضان وياكم في سان فرانسيسكو؟
والله رمضان حلو صراحة، يعني الحمد لله الجو هني صراحة يساعد على الصيام، جو يعني أبرد عن جو البلاد، لكن في النهاية يعني الواحد ممكن أن يتحمل حر البلاد لما يكون قريب أهله وفي الأجواء الرمضانية والأجواء الدينية والإسلامية هناك غير، لكن الحمد لله الواحد يتغرب لهدف معين، خدمة بلاده وهذا، كل شيء يكون فاسد.
الله يعطيك العافية. عمر متغرب للدراسة ولا الشغل ولا؟
لا والله للشغل.
الله يعطيك العافية عمر. يعني صار لك من زمان في أمريكا ولا؟
والله صار لي أكثر عن سنة حاليا.
ما شاء الله عليك. الأجواء هناك رمضان، الشباب اللمة، وياك الأسرة ولا سائر روحك عزابي ولا شو وضعك هناك؟
لا والله معاي زوجتي هني الحمد لله، فتحاول أن تعيشني في أجواء رمضان في البلاد في البيت، والحمد لله ما مقصرة.
الله يعطيه العافية. الله يعطيه العافية. الأجواء هناك هل تتجمعون منقول نحن في مكان معين ولا كلنا يفطر بروحه؟ وش أخبار الشباب اللي عندك؟
والله شوف يعني نحن نتجمع مع الشباب مرات بس خصوصا في الويكند، لكن بحكم ظروف الدراسه وظروف الدراسه لبعض الناس والدوام لي انا فيكون التجمع مرات شوي صعب، وكل واحد ساكن في منطقه بعيده شوي ف يعني مش قريبين من بعض، فاذا نتجمع في اوقات قليله ممكن بس في الويكند، لكن جمعه واحده في الاسبوع تكفي ان شاء الله، نقعد ندردش ونتبادل الاخبار والعلوم ونسلي بعض يعني شوي.
دام وياك العيال يمكن شوي اهون الغربه يعني، اللي يحس بالغربه اكثر العزابي مسكين اللي ساير بروحه ممكن
العيال بعدهم وياي ومعاي الحرمه بس والله يرزقنا ان شاء الله بالذريه.
الله يرزق الذريه صالحه باذن الله.
امين يا ربي يا اخوي الله يسلمك.
كلمه ودك انك توصلها اللي يسمعنا من جماعتكم من اهلك الحين في هذا الوقت يا عمر؟
والله انا في البدايه احب اهني رئيس الدوله وجميع الحكام بحلول هالشهر الكريم ان شاء الله، اقول لهم كل عام وانتم بخير والله يتقبل طاعتكم، وهني جميع ابناء الامارات وجميع المسلمين في العالم الاسلامي اقول لهم كل عام وانتم بخير والله يتقبل طاعتكم ان شاء الله. اوجه تحيه طبعا لجميع اهلي الوالد والوالده اخواني اخواتي كل الموجودين في راس الخيمه وكل اصدقائي واحبائي بعد، واقول لهم ان شاء الله رمضان الجاي ان شاء الله نكون موجودين معكم
باذن الله. يا عمر ما تواجهون صعوبه من العمل يعني في الخارج في يعني في البلاد يراعون وقت الدوام وغيره، لكن العمل في الخارج خلال شهر رمضان ما يشكل احيانا نوع من التحدي لكم؟
والله هو يشكل صراحه يعني الفرق واضح وبين، يعني عندنا مثلا في الامارات ساعات الدوام طبعا تقل، يكون في احترام اكثر لهذا الشهر الفضيل، يعني الناس ما تاكل قدامك، اكثر المطاعم ما تكون مسكره، لكن هني الاجواء تكون صعبه، يعني ساعه الدوام هي نفسها ما تتغير وتلاقي الناس دائما في المطاعم اللي يجيب اكل جنبه وياكل، ويعني ما حد لانك انت في بلاد مش بلاد اسلاميه، لكن بعض الناس ما شاء الله عليها تكون فاهمه وعارفه، فقدامنا نحن يعني تحاسب وتحاول انها شوي تتجنب الاكل قدامنا او تتجنب انها تسوي اشياء تسيء لهالشهر الفضيل قدامنا نحن، لكن الغالبيه العظمى يعني ما يهتمون بهالشيء لانه ما يعرفون وانا ما الومهم صراحه، يعني بما اني انا في بلادهم ف يعني ما اقدر اجبرهم على شيء معين، لكن في الامارات الاجواء تكون غير صراحه.
والله نتمنى ان رب العالمين يعودكم ان شاء الله بالسلامه يا عمر، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق خلال شهر رمضان. ما يقصركم شيء، ناقصنكم شيء يا عمر، نفزعكم بشيء من هني.
الله يسلمك، يا طرش لنا تمر زياده بس
بنطرش لك رطب الحين على الدي اس ال.
ايه ادري بالرطب الحين وقته والله. تسلم يا اخوي احمد على اتصالك، ومشكور على هالفرصه والمساحه البسيطه اللي خلينا فيها نتكلم ونتواصل، نحس احنا يعني قريبين من اهلنا ومن ربعنا في البلاد، جزاك الله الف خير.
بالعكس نحن وياكم يا عمر، نتمنى لكم التوفيق باذن الله وننتظر عودتكم بالسلامه باذن الله.
ان شاء الله
حياك
الله المقترب يا رب.
سلم على الربع اللي هناك والشباب كلهم.
يبلغ ان شاء الله يا اخوي يبلغ ولا يهمك.
حياك الله يا عمر، حياك الله.
مع السلامه.
اذا كانوا ويانا الاخ عمر المعمري من سان فرانسيسكو من الولايات المتحده الامريكيه في حديثنا عن الصوم. نقول الله يعينهم مساكين اللي موجودين في الخارج خلال هذا الوقت. يمكن سان فرانسيسكو إلى حد ما أمورهم طيبة فيما يتعلق بتوقيت الصيام وعدد ساعات الصيام، لأنها يمكن يعني بشكل عام اللي في ولاية كاليفورنيا شوي أمورهم طيبة، لكن اللي يرمض في الدول اللي هي في شمال الكرة الأرضية اللي موجود في كندا حاليا واللي موجود في أوروبا على سبيل المثال، وخاصة الدول الشمالية من أوروبا، إذا نتكلم عن النرويج السويد فنلندا، هذه الدول يمكن وقت يعني النهار عندهم وايد طويل لدرجة أن بعض الأوقات يصبح اليوم كامل نهار، يعني ما يشوفون الشمس ما تغطى عنهم، الشمس تنزل لين يعني تحاذي خلنا نقول المغيب وعقب ترد ترتفع. فنقول الله يعينهم على الصيام. طبعا هم يمكن صيامهم أهون في فترة الشتاء بحكم أن النهار يصبح عندهم قصير، ونحن بحكم أن دول موجودة على مدار السرطان وفي وسط الكرة الأرضية نوعا ما، تلقى أن الأيام يعني عندنا شوي فيما يتعلق بتوقيت الليل والنهار متقاربة مش بعيدة عن بعض. فنقول الله يعينهم اللي موجودين خارج البلاد في هذا الوقت، وندعو لهم إن شاء الله بالتوفيق، وأن رب العالمين يسهل عليهم الصوم وين ما يكونون بإذن الله، وعسى الله سبحانه وتعالى أنهم يردهم وهم بصحة وعافية. بننتقل وياكم أعزائي المستمعين لفقرتنا القادمة واللي هي فقرة الصوم الصحي. في هذه الفقرة وفي كل يوم أخونا خليفة الفلاسي جزاه الله خير ما مقصر، يقابل مستشارين للأسرة ويقابل الدكاترة الحديث عن مواضيع مختلفة تتعلق، مواضيع صحية وطبية تتعلق بالصوم، ومن هذه المواضيع موضوع مشاكل الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام. خلونا ننتقل وياكم لفقرة الصوم صحي في هذه المقابلة مع أخونا خليفة الفلاسي.
الصوم صحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين إذاعة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدين بالتواصل وياكم في هذا اليوم الجديد في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. مثل ما عودناكم دائما مع مجموعة من النصائح الطبية واللي تعود عليكم إن شاء الله بالفائدة على مدى هذا الشهر الفضيل. ضيفتنا أعزائي المستمعين اليوم، قبل أن نعرف عن الضيفة نعطيكم تقريبا موضوع الحلقة، وأعتقد أن أغلبكم بيعرف من ضيفتنا لهذا اليوم. نرمس اليوم عن المشاكل اللي تصير في الجهاز الهضمي وما أكثرها في هذا الشهر الفضيل. في عدد ساعات كبير الناس تكون فيه صايمة، تبدأ ما شاء الله عقب فترة المغرب على طول الأكل دون تحديد أو حتى تقنين في الأكل، يعني اندفاع مرة واحدة، مما يؤدي إلى انتفاخ المعدة أو أوجاع في البطن أو إسهال وغيرها من هذه الأعراض اللي تظهر، وهي تزيد في هذا الشهر الفضيل بحكم أن طول اليوم تقريبا صايمين. أعتقد عرفتوا الدكتورة وتخصصها. اسم الدكتورة أعزائي المستمعين اليوم ويانا في الاستوديو، ونحن سعيدين دكتورة بهاي الاستضافة، الدكتورة هدى القرشي، أخصائية جهاز هضمي وكبد في مستشفى راشد والتابع لهيئة الصحة في دبي. دكتورة هدى مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
سعيدين بهاي الاستضافة وسمع صوتك عبر إذاعة الأولى.
احنا أسعد على هالاستضافة، وهدفنا من هالاستضافة أن الناس تعرف أكثر عن الصيام والجهاز الهضمي ومشاكل الجهاز الهضمي وقت الصيام.
جميل، وما أكثرها دكتورة، أنا قلت في البداية بحكم أن الناس تكون صايمة فترة طويلة ومن يأذن المغرب ما شاء الله، وهذا هو الشغل الشاغل، يعني في البداية كيف تبدأ الناس تاكل عشان تتجنب الأعراض اللي أنا ذكرتها في البداية، مثل ما قلنا لا سمح الله القرحة ولو جاء التي في البطن، هوية البطن مكثرة في رمضان وحتى الإسهال وغيرها، يعني يقولت انتفاخ في البطن، أحس ما أدري بطني شو فيه. نرمس من البداية دكتورة، ليش تزيد هاي المشاكل خصوصا في هذا الشهر الفضيل؟
لأن الناس بالعادة في رمضان عقب فترة صيام طويلة يبدؤون يأكلون كمية كبيرة وقت الفطور من الأكل.
نعم.
فهذا الكمية الكبيرة مثل ما تقدر تقول أن المعدة تتفاجأ بهالكمية الكبيرة في فترة قصيرة، فكثرة الأكل في فترة قصيرة وفي نفس الوقت سرعة الأكل مما يؤدي إلى أن حتى الهواء يدخل مع الأكل في المعدة، وقلة النوم خاصة بالليل وقت السهر.
نعم.
فهذا من تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أيضا.
نعم، هي هاي الطريقة الخاطئة. خلنا نعطي سادة المستمعين من البداية الطريقة الصحيحة من أجل المحافظة على الجهاز الهضمي في هذا الشهر الفضيل.
الطريقة الصحيحة أن وقت الفطور أن الشخص لازم ما يأكل كمية كبيرة من الأكل، لازم يأكل ببطء مو بسرعة كبيرة. والشيء الثاني بين الفطور والسحور لازم ما يزيد من الأكلات بعد، لأن في منهم عقب ما يرجعون من التراويح يأكلون كمية ثانية من الأكل. في خلال هالفترة لازم يأكلون أشياء خفيفة مثل الفواكه، يشربون عصائر بدل الوجبة الكبيرة في فترة قصيرة، لأن المعدة يأخذ لها فترة تقريبا من 4 إلى 6 ساعات لما تهضم الأكل. بين 4 إلى 6 ساعات هذا يعني إنه مثلا إذا هم كلوا 7 ساعات لازم يتريون 2 ساعة 3 ساعات حتى وقت السحور يأكلون، بس خلال وقت السحور لازم يأكلون، بس خلال هالفترة يأكلون أشياء خفيفة ما في داعي للأشياء الثقيلة.
نعم. في حد يعني نحن استضفنا مجموعة من الدكاترة ما شاء الله عليهم، حد يقول لازم نأخر شوية الأكل، يعني ما نستعجل مثلا وقت الفطور نقلل الأكل وبعدين نرجع بعدين عقب الصلاة نبدأ شوية نأكل بعد مرة ثانية. فالحين دكتورة أنت تقولين مثلا أن ما نأكل وايد في البداية وبعدين ما نرجع بعدين نأكل، وشهر رمضان معروف عنه يعني وين ما تسيرين حاطي لك الفوالة وحاطي لك الحلويات. تعالي
أنا قلت أن عقب التراويح، هو بالعادة احنا كيف ناكل؟ ناكل الاشياء الخفيفة وقت المغرب، وقت الفطور.
نعم.
وعقب نصير نصلي، وعقب الصلاة ناكل الوجبة الأساسية.
نعم.
هي وجبة الفطور. وعقبها الناس كيف شو تسوي؟ عقب ما يصلون التراويح يرجعون بعد يأكلون وجبة ثجيلة، خاصة الشباب، ولا الشباب اللي يصيرون الميالس.
نعم.
فهناك الهوزي والبرياني وهالأشياء. فعقب الفطور بعد فطور ثاني.
نعم.
عقب التراويح، وعقب التراويح عندهم السحور.
نعم.
فالأكلات الكثيرة والأكلات الدسمة خلال فترة قصيرة فتؤدي إلى أن المعدة روحها تتعب.
يعني هم وجبتين في رمضان دكتورة؟
وجبتين أساسيات، الفطور والسحور، وبين هالوجبتين أشياء خفيفة مثل الفواكه، عصاير.
نعم. يعني نحن إذا قلنا عقب الفطور ينصح مثلا الساعة 7 أو 7 وشوية، يعني الوجبة الثانية تكون بعدها مثلا بأربع ساعات دكتورة؟
4 إلى 6 ساعات إذا هي وجبة أساسية، 4 إلى 6 ساعات.
هي لكن
يعني 6 ساعات المعدة يأخذ لها تقريبا 6 ساعات لما تهضم الأكل اللي شخص كلاها.
يعني 6 ساعات معناته نحن الليل قصير عندنا، يعني معناته ندخل في وقت السحور.
بالضبط.
يعني معناته في رمضان وجبتين. نستغنى عن اللي في النص.
اللي في النص أشياء خفيفة. إحنا ما نقدر نستغنى.
جميل. نحن نتمنى يعني صيام صحي، وأيضا يعني يكون نشارك العائلة مثل ما قلنا في كل المناسبات، لكن في رمضان قلل خلاص، اتفقنا، وهذا من مصلحة الجميع إن شاء الله، نتمنى الاستفادة. زين، شو بخصوص المشروبات دكتورة؟ إذا قلنا نحن في البداية مأكولات يحاول يقننها، شو بالنسبة للمشروبات؟
اللي يستوي أن خلال فترة الفطور الصائم يأكل أكلات، يأكل أكلة يعني.
نعم.
ومنها يشرب وايد سوائل يشرب.
نعم.
فمنها حجم المعدة تزيد.
نعم.
من الأكلات زائد السوائل. خلال فترة الفطور جلاس واحد ماي أو جلاس واحد لبن.
نعم.
يكفي، بدل ما أنهم يزيدون من السوائل.
نعم.
ويزيدون من الوجبة الثقيلة.
نعم.
فهالسوائل إذا هم يبون يشربونها بين الفطور وبين السحور عادي يشربون السوائل.
معروفة يمكن هاي السوائل اللي نبدأ نشربها نحن وقت الفطور، لكن في مشروبات تساعد على عملية الهضم وتنصحوا بها أنتوا في هذا المجال؟
إحنا أكثر شيء ننصح شرب العصائر. شرب العصائر
طبيعية يعني.
هي العصائر، بس إحنا ما ننصح شرب المياه الغازية وهالأشياء.
نعم. العصائر الطبيعية والماء.
العصائر الطبيعية والماء.
نعم. بالنسبة لل يعني فترة، إذا مثلا قلنا نحن فترة من المغرب لين السحور، تزيد في رمضان المشروبات اللي هي مثل نبدأ من الفطور المشروبات العادية، وبعدين عقب الصلاة بعد الشاهي والقهوة والأمور هذه. ففي بعد تقنين فيها بعد هذه بخصوص تخص يعني عسر الهضم، تساعد على الهضم، نقلل منها أو نكثر منها؟ في مشروبات مخصصة تساعد يعني في عملية الهضم؟
بالنسبة للشاي والكافيين، الكوفي وهالأشياء.
نعم.
في منهم يشربون كمية كبيرة. نعم. من الشاي والقهوة.
نعم.
فالشاي والقهوة روحها تأثر على المعدة.
نعم.
خاصة الكمية الكبيرة خلال الفترة القصيرة
يعني يقللوا منها بعد.
إيه. نعم. أكيد.
لكن في المقابل
لأن زيادة الشاي والقهوة خلال فترة الصيام.
نعم.
مثلا إذا هم شربوها وهم وقت الفطور.
نعم.
وعقب وهم صايمين اليوم الثاني، فهذا يؤدي انهم يعني يصدعون ويتعبون منه، لان يحبون يشربون القهوه كل شويه، نسبه الكافيين في جسمهم اذا قل ثاني. نعم. يوم فيحسونهم بارهاق وتعب وصداع.
نعم. اذا في مشروبات ثانيه دكتوره يعني ممكن يستغنون عن الشاي نقول في هاي الفتره والقهوه، يعوضونها مثلا نقول نحن اليانسون او اي اسم ثاني، يعني انتم ادرى في هذا المجال؟
هو في الطب البديل، فاليانسون وهالاشياء في ناس يشربون
الاعشاب يعني.
هو في الطب البديل الاعشاب، من الاعشاب، ففي ناس وايدين يحبون يشربونه.
نعم.
يرتاحون معه، يحسون براحه في بطنهم.
نعم.
في المعدة، ويحسون أن عملية الهضم تكون أسرع، فالانتفاخات تقل.
نعم. بالنسبة للي ياكل دكتورة حين نقول أنا تسحر وعلى طول، يعني مثلا قبل موعد السحور أنا السحر والله باكر وراي دوام، بسحر الساعة 1 والسحر الساعة 1:30 وبرقد. تأثير هذا الأكل يعني في هاي الساعة والنوم مباشرة،
تأثير الأكل هذا أسوأ شيء. لأن المعدة امتلأ بالأكل. فالواحد يوم يصير يرقد خلال يعني على طول عقب الأكل. ففي هالحالة جيسة ارتجاع مريئي أن الأكل يصير بدل ما ينزل تحت يصير فوق. فهذا يسمونه ارتجاع مريئي. فالجيسة عقب يحس بألم الصبح، يحس بألم في معدته، حرورة في معدته. فخاصة أنه إذا تعود أن كل مرة يسوي نفس الشيء يأكل ويرقد، فأكيد بيجي ارتجاع مريئي ويتعب منه.
شو اللي المفروض يصير؟
المفروض يتريى ساعتين، يتريى ساعة مثلا يأكل، عقب ما يأكل يتريى على الأقل ساعة، عقب يصير يرقد. لأن الأكل النوم بعد الأكل، وخاصة الوجبات الثقيلة. أما إذا وجبة خفيفة يعني مثل خضروات فواكه بس عصائر عادي ما فيها مشكلة، بس الأكل الثقيلة اللي هي وقت السحور فأكيد لازم يأخذ على الأقل ساعة قبل يرقد. لازم
ما الواحد تفكيره في الصوم باكر يقول بصوم خلني أمزر المعدة عدل يكون باكر أنا أريح عمري يعني 12-13 ساعة فيكثر. يعني هي هاي الثقافة اللي منتشرة أن أنا كثر ما أكل وكثر ما أشرب أقدر أوفر لين باكر إن شاء الله. صحيح هذا الكلام ويضر عمري؟
لا غلط، الكلام غير صحيح، لأنه يعتمد على نوعية الأكل اللي يأكلها. القصة مو بأنه وقت الفطور أنه بس يملي بطنه، يملي معدته، يمكن يملي معدته بأشياء غير مفيدة
والضرة
أكيد.
نعم.
فالجسم يحتاج لقيم غذائية مفيدة، مش بس أنه يملي المعدة ويقول خلاص يعني أنا الحين فل وبتحمل مباشر لين الفطور.
دكتورة الحين بنرمس عن المعدة في فترة الصوم. المعدة خلال فترة 14 ساعة ما فيها أي أكل ولا شرب، فجأة عقب الأذان تلقين نحن نرمس على المجموعة اللي تستعيل يعني على طول يبدون يأكلون ويشربون أكبر كمية مثلا يقدرون يأكلونها. المعدة كيف تتعامل مع الكم الكبير من الأكل اللي ييها بعد فترة التوقف هاي الطويلة؟
هي فترة الفطور، هي احنا يعني مثل ما نسميها هي مثل فترة الغداء. احنا كيف نتغدى؟
نستبدلها
بالغداء هي. في البداية الأيام الأولى من شهر رمضان المعدة بين فترة وفترة خلال فترة الصيام، الظهر اللي ساعة مثلا ساعة واحدة أو ساعة اثنتين، الصائم يحس نفسه أنه يوعان. فهالشيء طبيعي لأن المعدة تعودت أنها تأكل، أن تحصل على أكل خلال الفترة،
فترة الظهر. والظهر لين المغرب ما في شيء،
الظهر لين المغرب ما فيها شيء،
فكيف تتصرف؟
فمع مرور الأيام وبالصيام عقب كم من يوم المعدة تتعود أن تكون فارغة طول هالفترة لين وقت المغرب. لين وقت المغرب يوم عقب تتعود أن الأكل يدخل يوصل للأكل. فمجرد أنه يوصل للأكل وهي مثل ما قلت لك هي مثل الفترة مثل الغداء، فتتعود وتتأقلم. بس مثل ما قلت لك قبل أن المعدة لازم ما تنترس بشكل كبير خلال هالفترة، لأن عضلات المعدة بعدها ضعيفة. بعدها ليه ما تتأقلم على الأكل. فمرور الأيام عادي تتأقلم، ما تكون في أي مشكلة.
والمشروبات دكتورة، يعني نحن نشوف وقت المغرب كل المشروبات تكون باردة لدرجة التجمد بعد فترة صيام طويلة، هل يضرها هذا الشيء أن مثلا فجأة يكون الماي بارد مثلا درجة التجمد أو حتى العصائر؟
لا، المشروبات الباردة خلال هالفترة هو أصلا يعتمد على نوعية المشروبات، مش المشروب إذا مثلا حد يأخذ له ثلج ولا أي شيء. المعدة عادي تتأقلم مع هالأشياء. المشكلة مو في برودة ولا سخونة المشروب، المشكلة في نوعية المشروب اللي يشرب خلال هالفترة.
نعم. وينصح إنه ما يكون مثلا غني بالسكر مثلا، ما يكون وايد،
ما تكون مشروبات غازية خاصة.
نعم، يفضل العصائر الطبيعية. صح دكتورة.
بالضبط، هي والرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا باللبن.
نعم. أو يعني الأعراض اللي تظهر في رمضان دائما نحن نقول عقب الفطور أنها أنا مثلا أحس وياع في بطني، أحس مثلا من كثر الأكل، كيف التعامل مع هاي الأعراض اللي تظهر لنا عقب الإفطار؟
هذه من كثرة الأكل.
نعم.
خلال فترة الإفطار.
نعم.
يعني العضلة تحاول تتمدد لأنها تكون صغرت خلال فترة الصيام.
نعم.
فوقت الفطور وإذا المعدة وايد ممتلئة ففي هالحالة تحاول تتمدد والعضلة تتمدد عضلات المعدة تؤدي إلى آلام المعدة ومنها تؤدي إلى انتفاخات. ليش هالانتفاخات تستوي؟
نعم.
لأن سرعة الأكل خلال هالفترة خلال فترة الفطور سرعة الأكل تؤدي إلى أن الصائم مع الأكلات اللي يأكلها يبلع هواء فتؤدي إلى انتفاخات. فهالانتفاخات هي اللي تؤدي إلى آلام المعدة.
نعم.
ففي هالحالة أكيد يعني الصائم لازم يوم بيأكل يوم بيفطر لازم يأكل بشكل عادي، ما بقول لك بطيء بطيء جدا، لا بشكل عادي. لا نعم. بسرعة ولا ببطء، يأكل عادي.
نعم. وهي دائما خير الأمور الوسط.
أكيد.
هي لأن الفترة دكتورة أنت عندك من عقب المغرب لين قبل صلاة التراويح الناس تحاول تخلص هذا الوقت في الأكل والشرب، قلت والله بيأذن وبنلحق على الصلاة ويلا كل ويلا شرب وهذا خطأ.
أكيد خطأ، أكيد خطأ.
نعم. طيب كيفية التعامل مع الحرقة اللي تصير في المعدة وأحيانا الغثيان وأحيانا الإمساك وأحيانا هي هاي بالأدوية دكتورة ولا في مثلا جدول ممكن نحن نقنن فيه الأكل ونقلل فيه أشياء علشان نتلافى هاي الأمور؟
بالنسبة للحرقة هي تستوي لأن الصائم يكون يمكن متعود على أنه يشرب المشروبات الغازية، الأكلات الحارة اللي فيها فلفل وبهارات، الأشياء الحامضة، فهالأشياء كلها تؤدي إلى حرقة في المعدة. وشيء ثاني مثل ما أنا نوهت سابقا أن النوم بعد الأكل تؤدي إلى الارتجاع ومنها تؤدي إلى الحرقة. فكثرة الأكل وخلال فترة قصيرة ومع دخول الهواء في المعدة تؤدي إلى الغثيان أيضا. بالنسبة للإمساك، الإمساك لأن الصائم خلال هالفترة حركته ونشاطه يكون قليل جدا وبطيء، وفي هالحالة لازم الشخص أو الصائم ما يغير أنه لازم يتريض، لازم يمشي، لازم يتحرك.
يعني قصدك في رمضان ما يغير الجدول عن الأيام العادية، بإمكانه يمارس الرياضة،
وإذا يمارس كان يمارس
إذا كان يمارسها فترة مثلا العصر يمارسها في الأيام العادية في رمضان.
بس أنه يغير الوقت، بس ممارسة الرياضة أساسية هذه خلال هالفترة. والشيء الثاني لازم يزيد من أكل الخضروات، لأن الخضروات فيها فايبرز، والفايبرز إذا هي قليلة في الجسم تؤدي إلى الإمساك. فالإمساك والحرقة والغثيان كلها يعتمد على طبيعة الأكل الصائم يأكلها خلال هالفترة.
نعم.
فأكيد إحنا ننصح الشخص أو الصائم أن خلال هالفترة أن يمارس الرياضة، يزيد من السوائل، يزيد من أكل الخضروات. هذه أشياء أساسية، أنه بعد الأكل ما ينام على طول، لازم يتحرك، لازم يمشي. المشكلة الثانية أن شو اللي تؤدي إلى أن الصائم خلال هالفترة يقلل من نشاطه؟ وأكيد التلفزيون والمسلسلات والمتابعة، الواحد ما يحس بالوقت والوقت يمر يمر يمر.
نعم.
مجرد أنه خلص المسلسل الصائم يصير ينام يتريى وقت الفطور.
نعم.
فمجرد أنه يتريى وقت الفطور وهو نايم، فثاني يعني في الحالة الممارسة ممارسة الرياضة تكون قليلة جدا للصائم. نعم. فهالجدول لازم يتغير.
نعم. أنت قلتي دكتورة لازم على الأقل عقب الفطور بين 4 إلى 6 ساعات لازم يعطي المعدة وقت علشان تهضم الأكل. إنزين، إذا قلنا نحن 4 إلى 6 ساعات هي الفترة اللي عقب صلاة التراويح مثلا ويبدأ يسوي رياضة، تأثير الرياضة على هذا الشخص إذا كان فاطر ومكثر مثلا أو ماكل أكل ويحب يسوي رياضة، تطلع له أعراض مثلا أن المعدة مثلا تكون بعدها ما هضمت الأكل؟
الرياضة بعد الأكل مباشرة؟
لا، يعني أنت تقولي من 4 إلى 6 ساعات، لنفرض أن 4-6 ساعات هاي يكون خلص صلاة التراويح وحب أن يسوي رياضة في هاي الساعة اللي عقب، فنحن ما عطينا 6 ساعات. يعني
الرياضة يمارسها عادي.
نعم.
احنا قلنا من 4 إلى 6 ساعات بالنسبة للوجبة الثانية للأكل.
نعم.
أما بالنسبة للرياضة يمارسها
الوجبة الثانية، لكن المعدة تكون يعني على الأقل هضمت الأكل أكل الفطور.
هي. بس والرياضة بعد بتساعد على هضم الأكل. نعم. تساعد.
يعني الرياضة مفيدة حتى لو مثلا ما اجتاز الأربع ساعات أو ما
عداهم. أكيد أكيد.
نعم، شرط أنه ما يكثر على الفطور.
لازم ما يكثر على الفطور.
طيب شو رأيك دكتورة، خلنا ناخذ الأكل اللي موجود في رمضان أو يكثر في رمضان، يعني أكثرها المقليات اللي بالزيوت وأغلبها العصائر اللي فيها نسبة كبيرة من السكر.
مشكلة الزيوت إنها تتم فترة طويلة في المعدة.
نعم.
فالصائم بيحس بعسر الهضم، إن الأكل ما ينهضم بسرعة.
نعم.
ففي هالحالة يحتاج فترة أطول إنه ينهضم ويحس بانتفاخات في بطنه معه. لأن الأكل ما مهضوم، فبما أن الأكل ما مهضوم وهو الحين بدأ بالوجبة الثانية.
نعم.
ففي هالحالة المعدة ما تكون مرتاحة، تتعب منه.
يعني نحن نقول الحين يحاول حتى في الشرب، مو بس في الأكل، حتى في الشرب يحاول يقلل. هاي تأثيرها كبير على المعدة. لكن نحن دكتورة بحجة نص صيام طول اليوم صيام، فناكل شو؟ ناكل الأكلات اللي نحبها في رمضان، وأكل أكثرها تي بالمغلية بالزيوت، نشرب المشروبات اللي تي بس في رمضان وأغلبها فيها سكر، وهي تأثيرها يمكن أنتوا عندكم كدكاترة في هذا المجال تزيد في رمضان، يمكن مرضاكم يزيدون دكتورة.
مرضانا يزيدون لأن يشتكون أكثر شيء من عسر الهضم.
نعم.
أكثر شيء، ويشتكون من الإمساك خلال هالفترة.
نعم.
فوايد يتابعون، فوايد يجون المستشفى خلال هالفترة على أساس طبيعة الأكل اللي يأكلونها. لأن الأيام الثانية غير الرمضان، طبيعة أكلهم غير وأيام الرمضان غير. فالتغيير أن خلال فترة رمضان يزيدون من أكل الدهون، يزيدون من أكل السكريات، يزيدون من أكل الحلويات، اعتقادهم أن هذا كله بيخليهم يتحملون فترة الصيام.
نعم.
وهالشيء غير صحيح.
نعم.
لأن هم هو ما يعتمد على هالأكلات أنه الشخص أنه يتحمل الصيام طول، هو يعتمد على القيمة الغذائية للأكلات اللي يأكلها. فهم بس يمزرون البطن بالدهون وبالسكريات، وحتى مرضى السكر عندهم ما يكون منتظم خلال هالفترة.
نعم.
من كثر الأكلات اللي هم يأكلونها.
نعم. ونحن بعد نضم صوتنا لصوتك ونقول أكل يعني صحي بعيد عن هذه الأمور اللي تكون في رمضان وتسبب الأمراض هاي الفترة. دكتورة في رمضان طبعا يقل النوم، يزيد الشرب اللي هم القهوة والشاي، يزيد يمكن عندنا سبب عند نتكلم عنها المدخنين مثلا، قلت والله أنا حين أدوخ لأنه طول اليوم ما أدوخ مثلا، يزيد الإرهاق في هاي الفترة يعني. وأيضا في مجموعات اللي تشتغل سهرها مثلا بالعكس سهرها يزيد في رمضان، تأثيره هذا على الجهاز الهضمي بشكل عام.
بالنسبة للكافيين، كافيين خلال وكافيين بشكل عام يؤدي إلى ارتخاء في عضلة المريء. العضلة هذه اللي بين المريء والمعدة. فالارتخاء هذا يؤدي إلى ارتجاع مريئي. والتدخين هو أكيد معروف، الكل يعرف أن التدخين يؤثر بشكل مباشر للصائم ولغير الصائم. يعني حتى إذا الشخص مو صائم التدخين يؤدي إلى التهابات في المعدة، يؤدي إلى ارتجاع مريئي. في التدخين أبدا ما يناسب للصائم ولا الغير صائم.
خلنا ناخذ هذا الموضوع دكتورة نختمه بشكل ملخص، يعني نحن في البداية نقول أن حزة الفطور الواحد يقنن الأكل، يكون أكل متوازن بين الأكل الصحي وبين الشرب، وشرب مثل ما قلنا السوائل اللي هي العصائر والماي دكتورة. صح؟
صحيح.
ما يكثر يعني وايد، وحتى لو كثر ما تكون على طول رمضان، يعني الواحد يشتهي يأكل شيء خصص له مثلا اليوم أنا أكلت كثرت مثلا أرجع أكل عقب فترة، ولا شو رأيك أن يوميا يكثر ولا يسوي مثل جدول، لأن في رمضان تزيد العزايم تزيد هذا، في يحاول يسوي جدول ما يكون يومي في هذا المجال. أتكلم عن فترة الأكل في فترة رمضان، في فترة الفطور أن الواحد يبدأ يأكل أكل صحي ويشرب شرب يعني صحيح. مثل ما قلنا نحن العصائر يكثر منها العصائر الطبيعية ويكثر من الماء، وإذا حب أن يأكل شيء فيه مثلا مثل ما نقول نحن الأشياء المقلية أو بالدهون أو بالزيوت ما شابه أنه ما تكون على طول الشهر.
صحيح. أنا رأيي أن وأنا نصيحتي للصائم أن خلال فترة رمضان يفطر فطور لا يكثر منه ولا يقلل منه، فطور فيه قيم غذائية صحيحة، وخلال وبين الفطور والسحور يشرب سوائل، يأكل خضروات، يأكل فواكه، ويمارس الرياضة. ووقت السحور إنه يتسحر سحور زين، وبين السحور والنوم لازم بين ساعة وساعتين. بس بالنسبة للأكل إنه الشخص لازم يزيد من مو بس من السوائل، حتى من الألياف اللي في الخضروات لازم يزيد منها على أساس تمنع من الإمساك، ولازم ما يزيد وايد من الكافيين اللي هو الشاي والقهوة، بأن الزيادة بعد تأثر على المعدة مثل ما قلنا قبل. والرياضة شيء أساسي خلال هالفترة. فأنا نصيحتي للصايم، النصيحة الثانية إنه ما يرقد طول الوقت طول النهار. فالحركة أساسية خلال هالفترة، خلال حتى وهو صايم الحركة أساسية، بس مش بمجهود كبير.
جميل. إذا هاي مثل ما نقول ملخص لخصتها الدكتورة الحين في هاي النقاط، أن يعني يقنن أكله، يخليه مثلا حتى بين الفطور والسحور وحتى العصائر، يهتم في المشروبات، يبتعد عن الأشياء اللي فيها سكر، يمارس الرياضة، يبتعد عن مثلا جو الكسل، أن يكون طول النهار راقد وما يسوي أي نشاط في شهر رمضان، يمارس حياته الطبيعية.
حياته الطبيعية صحيح.
نعم صحيح. نتمنى لكم نحن الصوم هاني، ونتمنى شهر الفضيل يمر عليكم إن شاء الله وأنتم بخير وصحة. ونتمنى أعزائي المستمعين عبر إذاعة الأولى استفدتوا من النصائح اللي قدمتها الدكتورة. نحن طبعا نشكرك دكتورة، الدكتورة هدى القرشي أخصائية جهاز هضمي وكبد في مستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي. نشكرك على حضورك استديوهاتنا هني في إذاعة الأولى، ونشكرك على النصائح القيمة اللي قدمتيها للسادة المستمعين.
شكرا على هاللقاء، وأتمنى أن الصائمين والناس تمارس الرياضة مثل ما قلت، ويأكلون الأكلات الصحيحة خلال هالفترة، ورمضان كريم للجميع.
الله يسلمكم. نحن نشكركم في نهاية هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصوم صحي.
الأولى 107.4.
نسمع عذب الكلام وننسج أحلى القصايد، ونبحر في بحور الشعر، ونسألكم في معانيها في قصيدة الدار على الأولى في رمضان. نسهر ويا شعرائنا من هل الدار في قصيدة الدار، ويا سالم محمد بن إبراهيم وجمال الشقصي، من الساعة 12 نص الليل لين الساعة 2 عقب نص الليل. اسمعونا وشاركونا وفالكم طيب.
في رمضان شهر الأجر والخير، بنتلاقى ويا ناس يحتاجون حولهم، ونحن نحتاجهم ويانا.
نبى أحد يزورنا يعني، نبى نفضل.
ما شاء الله عليهم فرحونا، واني ما قصروا
يعني أساعد المرضى أخواني هذيل مهما كان عايشين.
بننشد عن أحوالهم في كشحة عقب العشاء على الأولى في رمضان، كل جمعة وسبت ويا أثير بن شكر من الساعة 9 لين العشر في الليل.
صباح الأولى ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد فقرة الصوم صحي في هذا البرنامج، برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى. سعداء دائما باستماعكم لنا، بمتابعتكم لنا عبر هذا الأثير 107.4 أثير الإذاعة الأولى، هذه الإذاعة الوطنية التراثية الإماراتية بامتياز، والتي تأتي كمبادرة من مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. طبعا متابعتكم لنا تشرفنا وتسعدنا مستمعين الكرام، سواء كان عن طريق الراديو أو عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي اللي هو البيريسكوب، اللي من خلاله يتابعونا مستمعين الكرام بالصوت والصورة. نوجه لهم أطيب تحية اللي يتابعونا عبر هذا البرنامج، ونسعد دائما بتواصلكم ويانا أعزائي المستمعين. إذن رسائلكم النصية القصيرة توصلنا على الرقم 4477، سواء كان من الاتصالات ومن أو من دو. طبعا رسالة من أخونا يمع الكعبي يقول: الحمد لله دارنا ما بها نقص، فضايله عمة عداني وقاصي، ما تبغي إلا الشكر لله والحرص بالصالحات وتركنا للمعاصي. جزاك الله خير يمع الكعبي على هذه الأبيات الطيبة وعلى هذه الرسالة النصية، وسعداء بتواصلك ويانا يا يمع. إذن من عقب فقرة الصوم الصحي بنحاول فيما تبقى من الوقت قبل ما ننتقل لفقرتنا الختامية واللي هي معاني رمضان، أن نغطي أيضا أخبارنا المحلية اللي وردت في صحفنا المحلية، واليوم نقرأ لكم أعزائي المستمعين من جريدة البيان. دور وين وقفنا. أيضا الهلال الأحمر في العين تحتفل بيوم اليتيم، ومؤسسة خليفة الإنسانية تنفذ مشروع إفطار صائم 10,000 شخص في أفغانستان. وهناك النعيمي يدعو العلماء إلى ضرورة تبادل الآراء والحوار مع الآخرين لترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. حاكمة عجمان ورأس الخيمة يستقبلان العلماء ضيوف رئيس الدولة، وحاكم الفجيرة يستقبل نائب حاكم أم القيوين. وأيضا هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار سعيد عيد الغفلي. وحمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان. هذه العادة الطيبة اللي عند حكامنا وشيوخنا، لاستقبال الناس والتفاعل معهم خاصة في هذا الشهر الفضيل بالزيارات والتواصل مع جميع الناس، يعني عادة طيبة. الله يديم هذا التواصل والمحبة ما بين القيادة وبين الشعب على هذه الأرض الطيبة. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية تكثف مبادراتها الإنسانية في رمضان. واللي حاب أن يتعرف على أحوال الطقس، الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار. والخبر يقول: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من الرياح النشطة والأتربة المثارة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1500 متر أحيانا على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية. وتوقع المركز الوطني أن تشهد البلاد اليوم طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 39 درجة على المناطق الساحلية، ومن 38 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية، تنخفض على المناطق الجبلية لتتراوح ما بين 29 إلى 35 درجة مئوية، وتكون الرياح السائدة اليوم شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة ظهرا، وتكون نشطة نسبيا على الخليج العربي خاصة في عمق المناطق الشمالية. مطارات أبوظبي تبدأ حملة السنوية تغلب على حرارة الصيف. الله يجزاهم الله خير. يقولك أطلقت مطارات أبو ظبي حملة تغلب على حرارة الصيف للعام 2015 والتي تستمر لمدة 4 أشهر يونيو سبتمبر من يونيو إلى سبتمبر، وتتضمن مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية والتوعوية والبرامج التدريبية لجميع العاملين، والتي من شأنها إرشادهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل آمن. أيضا بحث برئاسة منصور بن زايد تقارير حكومية خاصة بديوان المحاسبة، المجلس الوزاري للخدمات يناقش مكافحة التبغ في الإمارات، واطلع على توصيات المجلس الوطني في المواضيع المتعلقة بالتنظيم الجمركي. والخبر يقول ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه مساء أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات التقرير المقدم من وزارة الصحة حول تنفيذ قانون مكافحة التبغ في الدولة وأهم الصعوبات التي ظهرت وقت تنفيذه. كما ناقش المجلس خلال جلسته مقترح تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ، ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013، وتضمن مقترح تشكيل اللجنة الوطنية اختصاصاتها ونظام عملها والأعضاء الممثلين لها. أيضا صحة دبي تطلق مبادرة وياك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية، والخبر يقول أطلقت هيئة الصحة بدبي يوم الخميس الماضي مبادرة وياك للتفتيش على منشآت القطاع الطبي الخاص بدبي بحضور ممثلي 1041 منشأة صحية بدبي يمثلون مختلف العيادات متعددة الاختصاصات، العيادات العامة، العيادات التخصصية، وعيادات طب الأسنان العام. وهناك أيضا غرفة متنقلة للعناية بالأمهات وأطفالهن في الشارقة. أخبار الثانوية العامة مستمرة، ويقول بداية الأسبوع الثاني من امتحانات 12 الأخيرة، تململ من الفيزياء وارتياح في الجغرافيا. طبعا أعتقد يمكن باكر آخر أيام الامتحانات إذا ما خاب ظني. أتمنى لهم التوفيق طبعا طلبتنا وطالباتنا في الصف 12، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. ودعوا لهم يا جماعة الخير الله يوفقهم في هذه الأيام المباركة بإذن الله، يمتحنونهم صيام الله يعطيهم الصحة والعافية. بلدية دبي تمنع اصطحاب الأطفال إلى خيام التدخين، جزاهم الله خير. يقول كشفت بلدية دبي أن إجمالي الخيام والقاعات المرخصة للتدخين خلال أمسيات شهر رمضان في دبي وصل إلى 21 خيمة وقاعة، مؤكدة حرص رصد خيمة غير مصرح لها لهذا الغرض، حيث تبلغ قيمة المخالفة 10,000 درهم وتصل إلى 20,000 درهم حدا أقصى. وأكد المهندس مروان عبد الله المحمد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في دبي أن البلدية هذا العام ستقضي على ظاهرة اصطحاب الأطفال مع عائلاتهم إلى الخيم في مناطق التدخين حفاظا على سلامة وصحة الأبناء. هذه مبادرة طيبة صراحة. بننتقل وياكم أعزائي المستمعين إلى الفقرة الختامية، واللي هي فقرة معاني رمضان.
معاني رمضان.
في هذه الفقرة ولهذا اليوم أعزائي المستمعين بنتحدث عن مسألة تعويد الأطفال والأبناء على مسألة الصوم في هذا الشهر، لأن يعني بجانب الحديث مع الأطفال حول فضل شهر الصيام نسعى بشكل مستمر لتدريب هؤلاء الأطفال على الصيام. لذلك خصصنا اليوم مجموعة من النصائح الهامة اللي ممكن تساعدنا في تدريب الأبناء على الصيام من خلال خلينا نقول النصائح التالية. أول شيء مسألة شرح للطفل أهمية الصيام من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الصيام بيكون فيه رضا الله عنا. ويجب شرح أهمية تبييت النية من الليلة السابقة لصيام هذا الشهر، ونحاول أن الطفل يفهم فضائل هذا الصيام سواء كان على الإنسان ومردوده أيضا الإيجابي على صحة الإنسان، فبالتالي يفهم فائدة الصيام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا نحاول أن نخلق مناخ يشجع الأطفال على الرغبة في الصيام، مثل التعويد الطفل على أنه يجب أن يعني يطلب الإذن من والديه للصيام في هذا السن المبكر، ويجب أن نشاركه مسألة تبييت النية للصوم في فترة الليل، ويجب أن يكون هذا الطلب نابع من قلب هذا الطفل وليس مجبر على مسألة الصيام في هذا الشهر. ونحاسب أعزائي المستمعين، لأن الفترة الحين فترة صيف، النهار طويل جدا وعطش وغيره، فيمكن اللي كان يعني خلينا نقول الفئات العمرية اللي كانت متعودة أنها تصوم في فترة الشتاء، يمكن في فترة الصيف يستصعب عليهم الصوم، فبالتالي ناخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وما نجبر الطفل على الصيام، ولأن هذا له مردود للأسف أحيانا سلبي على الطفل وعلى علاقته بالصيام. أيضا العادات العقلية والعاطفية والأخلاقية والإسلامية للصيام هي أكثر أهمية من القيام بالصيام نفسه. نعود أطفالنا يعني أن يبتعدون مثلا عن الكذب في فترة الصيام، نعودهم أن يلتزمون بعادات الصيام مثل تناول الإفطار على السفرة، السحور، ويجب أن أيضا نحسسهم بأن الوالدين سعيدين بما يشعر به الطفل وبما خلنا نقول عيشة الطفل خلال فترة الصيام، فبالتالي يجب أن احنا نحرص أن نوفر هذا المناخ الإيجابي للطفل فيما يتعلق بمسألة الصيام. أيضا الجزئية الرابعة عزيزي المستمع اللي هي مسألة إشراك الطفل في اختيار ما يريد أن يتناوله على وجبة الفطور أو على وجبة السحور، فما نحاول نجبره على وجبة معينة، نحاول نوفر له اللي هو الشيء اللي هو قريب من قلبه على أساس أن نحببه في الصيام من هذا الباب. أيضا نحاول أن نلزم الطفل بتناول السحور أساس أنه يعطيه طاقة لإكمال هذا الصيام. ما نتوقع من طفل متعشي مثلا الساعة 9 أو 10 وصار بيرقد يعني نتوقع منه أنه يقدر يواصل في صيامه، فبالتالي نحاول نحث الأطفال على مسألة الالتزام بالسحور. هذه كانت جملة من النصائح اللي ممكن تفيدنا في مسألة تعويد الأطفال على الصيام. وصلنا وياكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى.
صباح الأولى